السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح، ومع الحلقة الثامنة في هذا البرنامج نلتقي. ما زال الحديث بنا موصولا مع سورة النساء. أقول في صدر كل حلقة من هذه الحلقات: كم من آية أساء الناس فهمها، وكم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره الناس على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم البلاء وطم وعظم الخطب. والسبب في هذا البلاء ولا شك هو الجهل، الجهل بالدين بسبب الإعراض عن طلب العلم وعن مجالس الذكر. ثم يأتي السبب الثاني، ألا وهو كثرة الرويبضة الذين يتكلمون بما يرضي أهواء الناس، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويتكلمون في الدين بغير علم وبغير هدى وبغير كتاب منير. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة افهمها صح. آخر ما تكلمنا فيه هو قوامة الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. قلت قوامة الرجل على المرأة فهمها أكثر الرجال خطأ، وفهمتها أكثر النساء خطأ. فهمها الجهلة من الرجال بأنها قهر واستبداد وربما استعباد وإذلال للمرأة. أنا الرجل، كلامي هو الذي يمشي على رقبتك، لا تملكين إلا الخضوع والاستكانة والتسليم. وهذا الفهم فهم سقيم، بل هو من أبطل الباطل. وبعض النساء فهمت قوامة الرجل على المرأة في الإسلام بأن الإسلام حط من شأن المرأة وجعل المرأة مخلوقا من النوع الثاني أو من الدرجة الثانية، وهذا الفهم من أبطل الباطل. والحق أن قوامة الرجل على المرأة صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. تعرف أيها الرجل، تعرفين أيتها المرأة، ما معنى قوامة الرجل على المرأة؟ القوامة يعني الرعاية، الخدمة، أي الحياطة. قوامة الرجل يعني أن يحوط المرأة برعايته، أن يزود عنها بدمه، أن ينفق عليها من ماله، أن يجعلها في مكان إنسان عينه، أن يجعلها فوق رأسه. القوامة إذن تكليف وليس التشريف. وسيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم كيف فهم قوامة الرجل على المرأة؟ هل فهمها أنها إذلال للمرأة، استعباد للمرأة، كبت للمرأة، قهر للمرأة؟ لا. أمك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته قالت: كان في مهنة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. اللهم صل على محمد. القيم على الأمة كيف فهم قوامة الرجل على المرأة؟ فهمها أنها رعاية للمرأة، حنو على المرأة، زود بالدم عن المرأة، إيثار للمرأة على النفس. إذن الرجال قوامون على النساء من مفاخر الإسلام. هذه الآية من مآثر الإسلام نفخر بها ولا نستحي منها، هي صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. أما في هذه الليلة فموضوعنا عنوانه ميراث المرأة في الإسلام. عنوان الحلقة ميراث المرأة في الإسلام. قال تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية أساء بعض جهلة النساء فهمها، بل أساء بعض حمق الرجال فهمها. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم للمرأة، هذا تعنت مع المرأة. لماذا إذا مات الأب أو ماتت الأم أخذ الولد نصيب الأسد، أخذ ضعف نصيب أخته؟ أقول أولا، هل هذه الآية هي القاعدة في كل حالة من حالات ميراث المرأة؟ اللهم لا. للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنا على يقين أن الملايين من المسلمين لا يعرفون الآتي. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه ليست قاعدة في كل ميراث أنثى، بل هي في أربع حالات محددة فقط، وهناك أكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو مثل الرجل، أو أكثر من امرأة أخرى. يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، دي هي بنتي مش على طول، في كل حالة في كل حالة، دي في 4 حالات فقط. وبعدين الله سبحانه لم يقل يوصيكم الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى في كل حالة، فقالش كده، ده قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، في الحالة دي للذكر مثل حظ الأنثيين. والحكمة في المواريث في زيادة نصيب الوارث أو في قلة نصيب الوارث، لا علاقة لها بالذكورة أو الأنوثة، إنما هناك معايير من أجلها يزداد نصيب الوارث أو يقل نصيب الوارث. المعيار الأول درجة القرابة بين الوارث والموروث. كلما اقتربت درجة القرابة من صاحب التركة الذي مات، كلما زاد نصيب الوارث ذكرا كان أو أنثى. هذه واحدة. 2، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني. يعني إيه؟ يعني الأجيال التي تستقبل الحياة من الورثة دائما نصيبهم أكبر من الذين يستدبرون الحياة. يعني لو مات رجل وترك أما وأبا وابنة، من منهم نصيبه أكبر من الآخرين؟ البنت لها النصف، أخذت أكثر من جدتها من أم أبيها، بل أخذت أكثر من جدها وهو ذكر. ليه بقى كده؟ لأنها تستقبل الحياة، أما الجد والجدة فيفارقان الحياة. ممكن البنت اللي خدت النصف دي أكثر من جدتها وأكثر من جدها، ممكن تكون أبوها مات وهي جنين في بطن الأم، لم ترى الوالد أصلا. ومن الممكن أن يكون جدها الذي أخذ أقل منها المال كله ماله ووهبه لولده اللي هو والدها، برضه نصيبها أكثر من جدتها وهي أنثى، بل أكثر من جدها وهو ذكر. ودي حالة أهو المرأة بتاخد فيها أكثر من الذكر. نعم. المعيار الثالث الذي يترتب عليه زيادة النصيب أو قلة النصيب، العبء المالي. العبء المالي، الله عز وجل أوجب النفقة على الرجل تجاه المرأة. رجل مات، خذ مثل عني مثلا، مثل مات أبي وترك لي أختا وسب لنا 150,000 جنيه، ده مثلا. أنا أبويا مات مسطور رحمه الله مثلا، يبقى ناخذ 100,000 ودي أختي 50,000. ربنا قال كده، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الإسلام أوجب على من ينفق على من؟ أوجب على الرجل ينفق على المرأة، سواء كانت ابنة أو أخت تحت ولايته أو زوجة أو أم. طيب، يبقى أختي خدت 50,000 جنيه بتوعهم بتوعها وركنتهم في البنك اللي بيتعامل معاملة إسلامية بجد. أنا بقى 100,000 بتوعي دول عملت بيهم إيه؟ أنفق منها على نفسي وعلى أختي طعام وشراب وكسوة وعلاج وتعليم وسكن وغاز وكهرباء ومية ومواصلات وفسح. طيب، أختي جالها عدلها، جالها عريس، مين اللي هيجهز؟ أنا اللي هجهزها برضه، وبعدين هديها الراجل تصرف هي عليه ولا يصرف هو عليها لحد ما يموت؟ لا، ولما يموت هتورثه. أنا هصرف عليها طول عمري وجهزها واديها الراجل عنده دين يكرمها ويصونها ويعفها ويعاشرها بالمعروف ويتقي الله فيها ويصرف عليها لحد ما يموت، ولما يموت هتورث فيه. 50,000 بتوعها نقصوا حاجة؟ لا. 100,000 بتوعي أنا فاضل فيهم حاجة؟ غالبا لا. طب أنا بعد ما جوزتها أنا بقى عايز أتجوز، يعني أنا يعني طالع كده دون عن الرجال عايز أتجوز يا عم، يعني أشوف واحدة هجيب لها شبك وأهلها يتشرطوا عليا أنت عارف بقى، وبعدين أجيب شقة، وبعدين هجيب عفش، وبعدين هقعد أصرف عليها لحد ما أموت، ولما أموت هتورثني. ده أنا محتاج معونة الشتاء، ده 100,000 خلصوا من زمان، ومحتاج يعني قرض حسن من حد يساعدني. شفتوا ربنا حكيم إزاي؟ يبقى ربنا عز وجل لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ظلم الأنثى بل أخذ من أنثى ليعطي لأنثى. ربنا حكيم يا مسلمين، ربنا عليم يا مسلمين، ربنا خبير يا مسلمين. سلموا الأمر لله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن الله جل جلاله لا يحابي أحدا. سبحانه وتعالى. وبعدين تعالى بقى، مش أنا قلت لك هم أربع حالات فقط بترث فيها الأنثى نصف ميراث الرجل، وقلت لك في 30 حالة ترث فيها الأنثى أكثر من الرجل أو مثل الرجل أو أكثر من امرأة؟ تقول لي آه بس عايزين أمثلة، خد مثال. أنا قايل لك من شوية، مات رجل وترك ابنة وزوجة وأبا، بنته لها كام؟ نصف التركة منفردة. وزوجته لها كام؟ الثمن، لأنه له ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى منها أو من غيرها. ووالد ياخد كام؟ ياخد الباقي إرثا وتعصيبا، برضو أقل من حفيدته. هذه مثل اهو، أخذت فيه الأنثى أكتر من جدها الراجل أبو شنب بالريمة الكبار المحترم ده. حد اعترض؟ نحن نسلم الأمر لله عز وجل. مثال آخر، مات رجل وترك أما وأبا وبنتا، قلنا برضو البنت هتاخد النصف أكثر من الجدة وأكثر من الجد. مثال ثالث، مات رجل وترك بنتا وأربعة إخوة ذكور. واحد مات ساب بنت وأربعة إخوة ذكور، البنت لها النصف والأربع رجالة لهم النصف، يعني الراجل له الثمن وبنت أخوه لها النصف. بنت خدت قد أربع رجالة، طب ليه ثمان إخوات برضو هيتقسم النصف، ليه 20 أخ برضو النصف. يعني ممكن حالة تاخد فيها أنثى أكتر من 10 رجالة. مثال رابع، مات رجل وترك إخوة لأم، اثنان ذكور وأربع إناث. مات رجل وترك إخوة لأم، اثنان ذكور، عفوا اثنان إناث وأربعة، اثنان ذكور وأربعة إناث، كيف تقسم التركة؟ بالتساوي، للذكر مثل حظ الأنثيين، توزع بينهم التركة بالتساوي، للذكر مثل الأنثى بالتساوي. مثال خامس، مات رجل وترك أما وبنتا وابن عم، مات رجل وترك بنتا وأما وابن عم، كيف تقسم التركة؟ الأم لها الثلث فرضا، والبنت النصف فرضا، وابن العم السدس. هنا البنت أخذت أكثر من جدتها وأخذت أكثر من رجل اللي هو ابن عم الوالد. مثال سادس، رجل مات وترك بنتا وأخا، بنتا وأخا، رجل مات وترك بنتين، بلاش بنت، بنتين وأخا، لكل ثلث من التركة، يعني قسمت بالتساوي، المرأة قد الرجل بالضبط، المرأة كالرجل تماما في هذا المثل. مثال سادس ولا سابع، مات رجل وترك بنتا وأختا وعما، واحد مات ساب عمه وبنته وساب أخته، للبنت النصف لأنها منفردة، وللأخت النصف، والعم لا شيء له. الله، ده في حالات تأخذ فيها الأنثى ويمنع الرجل، مش بياخد أقل، ما خدش حاجة خالص. نعم، مثال كمان، رجل مات وهذا الرجل كان له أبناء ذكور لهم أولاد، ماتوا في حياته أبناؤه ولم يبقى إلا أنثى وأحفاد. حج أبو محمد أبو سويلم خلف فاطمة وحسن وحسين وحسنين، حسن وحسين وحسنين لهم عيال، حسن وحسين وحسنين ولاد أبو سويلم ماتوا وأبوهم قاعد لسه وسابوا عيال. مات أبو سويلم الجد وساب بنته فاطمة، ولاد ولاده الذكور اللي أبائهم ماتوا في حياته. المثل واضح، البنت لها كام؟ نصف التركة. وأحفاده بقى لهم السدس إرثا، ويقسم عليهم بالتساوي الرجل كالمرأة. الله الله، إيه ده؟ البنت خذت النصف لعمتهم، وهم 100 حفيد هياخدوا السدس بس. ويقسم السدس على الحفدة الولد قد البنت. حد قال حاجة؟ يبقى يا أمة للذكر، أنا عندي أمثلة كتيرة، للذكر مثل حظ الأنثيين. دي مش قاعدة في كل ميراث امرأة، دي في 4 حالات فقط، إنما في أكتر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة أكثر من امرأة أو أكثر من رجل أو مثل الرجل. نعم. وبعدين قلنا المرأة التي أخذت نصف ميراث أخيها، اللي خد السهم كامل ده مين؟ مرة يبقى زوجها، ما واحدة جوزها أبوه مات وسابه هو واخته وساب لهم 250,000، جوزك خد 150,000. يعني انت راجع لك برضو يا امرأة، بقول اللي خد الذكر اللي خد ضعف الانثى ده، لا اما زوجك لا اما اخوك لا اما ابوك، يعني هذا سيرجع عليك ايضا يا امرأة. الله لا يظلم الناس شيئا. وبعدين هو المرأة في الغرب بتاري زي المرأة المسلمة؟ ده المرأة في اوروبا شأنها عجيب. الى الان في بلاد كثيرة المرأة في أوروبا تعمل نفس عمل الرجل وتأخذ نصف راتب الرجل. ده في أوروبا في موضوع المواريث هناك عجب، ده ممكن واحد يموت ويسيب 1,000,000 يورو ويجي عياله يورثه يلقوه كاتب 1,000,000 يورو للكلب بتاعه. اي والله دي لا مبالغة، واحنا بنقرأ في الجرائد. الحضارة الغربية أصلها حضارة العقوق. كنت مرة في ألمانيا من كام سنة، وبعدين لقيت كل واحد ماشي ماسك كلب وهو ماشي. فبسأل واحد بقول له ايه حكاية موضوع اقتناء الكلاب وتربية الكلاب بكثرة في أوروبا؟ قال لي هذه حضارة العقوق، الواد يشم نفسه ليطلع برا، البنت شغالة في إيطاليا وامها قاعدة في ألمانيا، والواد بيلهو في فرنسا، والدنيا ماشية، والرجل فين وفين لما عياله يفتكروه في أعياد الميلاد يتصل بيه أو يبعث له كارت أو رسالة، ده لو افتكروا أصلا. فهو عايز حد يؤنسه فيقتني كلبا، يقتني هرة، وتلقى ماشي الراجل الكبير، شفت ده عمال يكلم الكلب بيكلمه يبث له من أحزانه، ولما يموت يكتب الفيلا للكلب أو يكتب التركة للكلب. أمر عجب. والله يا بنتي ما في شريعة أعزت المرأة واحترمت المرأة وأكرمت المرأة كشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يرموننا بالحجارة، هل ترث المرأة عندهم هكذا؟ المرأة عند اليهود كيف ترث؟ اسمع هذا في التوراة في كتاب اليهود في سفر التكوين العدد 27 يقول أن المرأة لا ترث إلا بشرط إذا لم يكن هناك ذكر. يعني لو راجل مات عنده ولد واحد عتريس وعنده 10 بنات، عتريس يقش كل حاجة والبنات ولا حاجة. كذلك في كل حالة. طب لو اللي مات ده أمها أو أبوها وما سابتش أي ذكر، سابت بنات بس، هنا ترث البنت بشرط أن تتزوج من سبطها من العيلة عشان ما تخرجش التركة بره العيلة. هذا ظلم بين، معقول؟ كذلك في اليهودية من أسباب الإرث الزواج للرجل فقط. يعني في اليهودية لو واحد متجوز ومراته ماتت يورث فيها، لو هو مات لا ترثه، ممنوع. بالله عليكم، أين السعة؟ أين الرحمة؟ أين تكريم المرأة في الإسلام؟ ثم هل تعلمون أن النصرانية لا شريعة لها؟ لا يوجد عندها قانون للتوارث؟ النصارى كيف يتوارثون؟ بالشريعة الإسلامية، ليس عندهم قانون في دينهم للميراث، إنما يتوارثون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام يا رب العالمين. نعم، شبهة أخرى خاصة بموضوع المرأة، يقولون إن الإسلام اعتبر المرأة كالعبد المملوك الذي يمتلكه الرجل. ليه يا عم قلت كده؟ قال لك جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل. إيه موضوع الطلاق ده؟ واحدة تقعد عايشة معاك 10 سنين، جايبة لك صبيان وبنات وعايش معاها في تبات ونبات، وبعدين مرة واحدة تقول لها أنت طالق، تهدم البيت وترميها في الشارع. إن تشريع الطلاق ظلم جاء به الإسلام، هكذا يقول أعداء الإسلام. تقول له إيه بقى؟ تقول له إن تشريع الطلاق في الإسلام من مفاخر الإسلام ومن مآثر الإسلام، إن الطلاق هو الحل الأمثل لكثير من المشكلات العويصة التي تدمر البيوت. هو الأصل إن البيوت تمشي وتستقيم، والإنسان يصبر على زوجته ويرمم البيت، ولا الأصل إنه مع أول غلطة أنت طالق؟ لا، نحن نرمم البيوت. أمرنا بالصبر على الزوجات، أمرنا أن نعاشر بالمعروف، وإذا سرحنا أن نسرح بإحسان، أمرنا أن نمسك بالمعروف أو نسرح بإحسان، أن نعاشر بالمعروف أو نفارق بالمعروف. إنما اسمع الأمثلة دي وقل لي الحل إيه. ماذا لو اكتشف رجل أن زوجته تخونه؟ دخل عليها فوجدها متلبسة، إما أن يقتلها إن كان رجل بقى أعصابه تفلت، أو يلاعنها، أو يطلقها، أو يرضى بالأمر الواقع ويعيش معها طرطورا. أي الحلول أمثل؟ امرأة زانية هو تيقن رآها بعينه، ماذا يفعل؟ مفيش طلاق في الإسلام، يعني يعيش طرطور، يعيش ديوث، يقتلها ويتعلق على عود المشنقة، ماذا يفعل؟ أوليس الطلاق في هذه الحالة هو الحل الأمثل؟ يستر عليها ويطلقها. مثال آخر، ماذا لو تزوجت شابة من رجل ثم اكتشفت أنه يعجز عن إعفافها؟ هو أصلا الرجل الذي يعجز عن النساء يحرم عليه الزواج، اللهم إلا إذا أخبر الزوجة قبل الزواج أنه عنين، أنه يعجز عن النساء، فسلمت ورضيت، قالت يلا ضل راجل ولا ضل حيطة، أنا ست كبيرة في السن يصرف علي وعلى عيالي وهو يلا، يبقى هي راضية. إنما راجل يعجز عن المرأة ثم يتزوجها من غير أن يخبرها، هذا كذاب مدلس، تطلق وتأخذ الحق كاملا منه. فواحدة شابة تزوجت من إنسان عاجز تماما عنها، تعمل إيه؟ تقول ترضى وتصبر، امرأة شابة، وهذا أمر فطري جبلي. ومن أهم أسباب الزواج التحصين، هكذا قال النبي محمد: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. شابة قوية جميلة ترغب في زوجها في الحلال وعاجز عنها تماما، ماذا تفعل؟ تزني؟ تفجر؟ تصبر لا تملك صبرا تطلق. هذا هو الحل الأمثل الذي جاء به الإسلام في مثل هذه المشكلات. ثم أخبرني ماذا لو كان الزوج رجلا سباب للدين بالليل والنهار، خمرجي مرابي حرامي ليل نهار يضرب فيها مكسر عظمها، تعمل ايه؟ صبرت عليه، دعت له لينصلح، جلس معه اهل الخير، ما فيش فايدة ابدا، تعمل ايه؟ تنتحر لتستريح من الحياة ام تطلق؟ بربكم، أوليس الحل الأمثل هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل؟ ثم هب أنه لم يحدث انسجام بين الرجل وامرأته، اختلاف في الطباع في الأخلاق في المستويات في كذا في كذا، نقول للرجل اصبر وحاول يا ابني يعني تصلحها وادعي لها، ونقول للمرأة كده بتقول لي بقالي سنين مفيش فايدة أبدا، ما في أي فائدة، أعمل إيه؟ والله لا أنسى امرأة محترمة صاحبة مركز مرموق جاءتني مرة وقالت يا شيخ أريد أن أطلق من زوجي. قلت لها ليه يا بنتي؟ ليه يا أختي الكريمة؟ اسمعوا، قالت بصراحة أنا بقيت أقرف منه. إيه؟ قلت لي أنا خلاص قرفت منه. قلت لها يعني إيه قرفت منه؟ قلت لي إنسان غير نظيف في بدنه ولا في ثيابه. إيه ده؟ يعني كان الراجل ده معجون الأسنان عنده من الكبائر، نحط شوية ريحة كده دي، ما يعني إيه اللي حصل في الكون عشان يحط ريحة؟ تقول لي والله لا يغتسل إلا ترا، يغتسل غير كده لا غسل جمعة ولا غسل نظافة، ما فيش الكلام ده. قلت لي خلاص أنا مش قادرة أعمل إيه؟ طب هب أنه لم يحدث انسجام بين الرجل والمرأة، حاول وصبر وطول باله سنة واتنين ما فيش فايدة أبدا، يعمل إيه؟ أوليس طلاق المرأة في هذه الحالة هو الحل الأمثل لهذه المرأة المكدودة المكدوحة المسكينة؟ ثم الغرب اللي بيطلع لنا لسانه ويقول لنا اخي عليكم انتوا بتطلقوا، يعني الرجل يتجوز وبعد كده يطلق. اقول اوروبا الان امريكا الان صار من اراد منهم ان يطلق يطلق، الفاتيكان اباح التطليق، ومذاهب نصرانية كثيرة تبيح التطليق، واليهود في شريعتهم التطليق. الله، وجدوا الحل الأمثل لمشكلاتهم في مثل هذه الأشياء التطليق، أخذوا من الإسلام. وهذا من باب تفسير قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يوقف مشاكل يا أخي عويصة لا يجدون لها حلا إلا في الإسلام، إلا في الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هزت أمريكا، خبراء الاقتصاد هناك وضعوا حلولا، عارفين قالوا إيه؟ قالوا الحل أن تنزل نسبة الفائدة إلى زيرو، يعني القرض الحسن، يعني الاقتصاد الإسلامي، يعني ما يبقاش فيه ربا. أكبر خبراء الاقتصاد في العالم قالوا في الأزمة الاقتصادية الأخيرة الحل أن ننزل بالفائدة إلى زيرو، وهذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين دعوني أقول لكم، هو الإسلام لما أباح الطلاق إذا استحالت العشرة أمر الرجل أن يرمي المرأة في الشارع؟ لا والله، بل أمره أن يؤدي إليها حقوقها. حقوقها اللي هي إيه؟ الصداق، النفقة، المتعة، ولو عندها عيال النفقة على أولاده، اسمعوا اللي جاية دي، ولو طلقها وهي بترضع ابنه، الإسلام أوجب على الأب الزوج ده يدي مراته الطالق دي أجرة على إرضاع ولده. هات لي شريعة في العالم من 1400 سنة يا راجل صانت حقوق النساء كالإسلام. رجل طلق امرأة قبل أن يدخل بها لها نصف المهر، رجل طلق امرأة بعد أن دخل بها وهو الذي يكره لها مهرها كله المتفق عليه، سواء كان 100 جنيه أو 100 ألف. مش أنت عملت فتحت صدرك وعملت سبع البرمبة، ولما قال لك حماك تكتب المؤخر 100 ألف قلت له 200 ألف ولا يهمني؟ طب ادفع ادفع، يبقى المؤخر كامل في شأن المطلقة التي دخل بها، والنفقة والمتعة، ولو عندها عيال نفقة على العيال، ولو مرضع يدفع لها أجرة لإرضاع ولده اللي هو ابنها في نفس الوقت. سبحان الله. ثم هو الإسلام جاء وأمر الرجال بتطليق النساء مع أول غلطة؟ احنا قلنا إذا استحالت العشرة، بل إن الإسلام تبرأ من كل رجل أو امرأة يعمل على خراب بيوت المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. راه النسائي وأبو داود، والحديث أشهر من أن يذكر. النبي قال: أنا بريء من أي حد بيخرب بيوت المسلمين. خدوا بالكم، ممكن اللي يخرب بيت المرأة يكون أمها. ما البنت راحت تشتكي لأمها: يا أم زوجي يعني شخط فيا، زعقلي، قال لي كذا وكذا، مد إيده علي. طبعا هذا كله حرام لا يرضاه الإسلام. الأم ليست عاقلة، تقول لها: يا سلام، قال لك يا بنت فلان شتمك، بصلك كده، حط إيده عليكي، ابن الإيه ده، هو نسي نفسه، ده كان ما يسواش حزمة فجل، ده احنا اللي عملناه بني آدم، ده احنا اللي لبسناه وعلمناه ازاي يتكلم ورفعناه، نسي ده كله، أنا هطلقك وأجوزك سيد سيده. ثم تخرب بيت ابنها وتخرب بيت بنتها. النبي قال: أنا بريء من الناس دول. الأب العاقل يرمم البيوت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت ابنته فاطمة، قال: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ فين علي؟ قالت: غاضبني وغاضبته فلم يقل عندي وخرج. فبعث النبي إنسانا يبحث عن علي، قال: هو في المسجد نائم. فذهب النبي بنفسه إلى زوج ابنته الذي أغضب ابنته، فوجد التراب كده يعني معفر ثوب سيدنا علي، فنفض التراب عن ثوب علي وهزه برجله ممازحا وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وخده من إيديه وروحوا لحد بيته وقفل ومشي. مالاش يا فاطمة، قولي لي زعلك قالك إيه؟ ولما راح لسيدنا علي ما قالوش: تعالى هنا، أنت بتزعل بنتي فاطمة، ده أنا مديك سيدة نساء أهل الجنة، دي فاطمة بنت محمد. خالص، سيدنا النبي أب محترم، أب عاقل، أب حكيم، عايز يرمم البيت مش يخربه. والله العظيم كم من بيت خرب بسبب أب حشري أو أم فضولية يدخلون أنوفهم في كل كبيرة وصغيرة. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم، ثم المرأة بقى نفسها، الإسلام حذرها تحذيرا رهيبا من طلب الطلاق بغير سبب. كل دي حياطات الإسلام أمر بها حتى تستمر الحياة الزوجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. في ست كده مستفزة جدا تقول لزوجها: طلقني. ربنا يهديك يا ستي، تقول له لو انت راجل طلقني. قول يا ربنا يرضى عنك ويهديكي، انا ما استغناش عنك. تقول لو انت من ظهر راجل طلقني. قول يا روحي وانت طالق. تقول له كده وهون عليك والعشرة والعيال. فالنبي بيقول لك يا بنتي، الست اللي بتسأل زوجها أن يطلقها بغير سبب شرعي حرام عليها رائحة الجنة. ثم ليست شريعة النبي محمد فقط التي أباحت الطلاق. اليهود يطلقون والنصارى يطلقون. اليهود يطلقون لعذر ولغير عذر. ما هي أعذار التطليق عند اليهود؟ هسمعك العجب بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فصل. طيب، اليهود يطلقون لأعذار خلقية يعني في الشكل، ولأعذار خلقية. إيه الأعذار الخلقية التي تبيح لليهودي أن يطلق زوجته؟ هذه شريعتهم. يقول لك العمش والحول والعرج والعقم والبخر. يعني واحد متجوز واحدة حلوة نظرها ستة على ستة، عيت اتحولت، يقول لك ده سبب يبيح لي أن أطلقها. كان ست ما شاء الله طول وعرضه بتجري زي الغزال، حصل لها حادثة بقت تعرج، العرض سبب للطلاق. الله. والبخر، تعرفون ما هو البخر؟ تغير رائحة الفم. هذا سبب خلقي في شريعة اليهود يبيح للرجل أن يطلق الزوج. أما الأسباب الأخلاقية، الزنا، الوقاحة، البطنة. يعني واحد مراته مفجوعة شوية في شريعتهم يطلقها. البطنة، الثرثرة، الإسراف. هذه الأسباب لو وضعها الرجل في رأسه لما استمر بيت على وجه الأرض إلا من رحم الله. والنصارى يطلقون أيضا بعلة واحدة. ما هي العلة الوحيدة عند النصارى التي تبيح التطليق؟ علة الزنا. إذا وجد الرجل امرأته في حالة تلبس بالزنا يجوز له أن يطلق. والطلاق عندهم معناه المفارقة الجسمانية، لكن لا يجوز له بعد طلاقها أن يتزوج من غيرها، ولا يجوز لها أن تتزوج من غيره. ما هذا الكلام؟ رجل ضبط امرأته تزني يبقى الطلاق يعني المفارقة. طب أنا عايز أتجوز بقى، لا ممنوع. طب أنا عايز أتجوز، لا ممنوع. ليه؟ يقول لك الذي ربطه الله لا يفرقه أحد. ولذلك هذا الكلام يعمل مشكلات، وناس تغير مذاهبها من أجل الطلاق. وأوروبا كلها صارت تطلق لأكثر من لغير هذا السبب، لأن وجدوا الحل الأمثل هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. محمد.
أيها فندم.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بنتكلم على موضوع صاحب عمل وعجب الناس موضوع حلاوة الموز يعني لو بندور.
طيب حاضر. حاضر يا محمد. أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. أنا حاب أكمل أي سؤال هيجي هجاوبه في آخر الدرس الحلقة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. هات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي أنت على الهواء يا أختي. اتفضلي.
أنا.
إيش أنت؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا سامعك. اتفضلي.
أنا سمعت يا شيخ، هل يجوز الإنسان أن يتعمد أن يعمل ذنوب ويصليش وكذا ويقول له أعمل صدقة جارية تخفي عن ذنوب أو تشيل ذنوب؟
يتعمد فعل الذنوب وبعدين يعمل صدقة جارية عشان تشيل الذنوب؟
هل يجوز كده؟
حاضر هجاوبك إن شاء الله.
وهل الصدقة الجارية بتخفف من الذنب أو ولا بتشيله؟
حاضر. بارك الله فيك. الأصل إن المسلم لا يتعمد مخالفة أمر الله عز وجل، لكن إذا ضعفت نفسه أو غلبه شياطين الجن أو الإنس فزلت قدمه يبادر بتوبة، مش يقولك لا 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 أنا أعمل ذنوب وأعمل صدقة جارية. ما هو أحد مشايخنا بيحكي لو كان بيحج وواحد بيحج معاه، فبعد ما خلصوا الحج لقى عمال يبصبص لواحدة ست، قال له يعمل الحج ده أنت لسه الحجة سخنة ما رجعتش البلد، قال له بقولك إيه مش الحج بيغفر كل الذنوب اللي فاتت، قال له آه، قال له خلاص نحج السنة الجاية وتتغفر الذنوب دي كمان. إيه الكلام ده؟ أنت بتمن على الله بعملك يا غافل؟ المسلم لا يتعمد المخالفة أبدا ولا يصر عليها. فأنا بقول لصاحبنا اعمل الصدقة الجارية وكف عن الأذى. لو أنت فعلت الفرائض بس واجتنبت الحرام أنت من الصديقين، فإذا اجتهدت في النوافل بعد الفرائض واجتناب الحرام أنت في الفردوس الأعلى إن شاء الله. الحاجة سمية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل فضيلتك إيه رد الإسلام على ما يقوله النصارى في الطلاق، إن ما يجمعه الرب لا يفارقه العبد، وشكرا.
بارك الله فيك. ما احنا جاوبنا يا أختي الكريمة، أجبنا وقلنا الطلاق حل أمثل لمشكلات كثيرة جدا، وضربت أمثلة في أول الحلقة، فيا ليتك تراجعين الحلقة. السلام عليكم.
من المنيا.
السلام. وبعدين احنا درسنا مش موجه لطائفة معينة ولا المذهب معين، نحن نتكلم عن آيات في القرآن أساء المسلمون فهمها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديق مولانا
تفضل.
الله يخليك، أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
الله يخليك مولانا. يا مولانا لو سمعت سؤال بس، كانت زعلت أنا ومراته وجعلنا شوية مع بعضينا، في الآخر هي عايزة تطلق عشان تخدم أمها، هل ده من الدين؟
طب وأنت تمنحها من خدمة أمها وهي
والله يا ربنا أعلم يا مولانا، بالرغم إن أنا ما أحبش أمها بس والله ما بمنحها.
حاضر. لا ده مش سبب، ده مش سبب شرعي. امرأة متزوجة تريد أن تخدم أمها وزوجها لا يمنعها، يقول لي مع إني ما بحبش أمها، لا أحب أمها. لو أنت بتحب بنتها أحب أمها، حبيب حبيبي حبيبي وحماتك أمك، فعايزة تطلق عشان تخدم أمها وزوجها لا يمنعها، هل ده سبب شرعي للطلاق؟ لا. ولا اتق الله يا بنتي، ما تخربيش بيتك، اتق الله. السلام عليكم.
أكلم الشيخ مسعد.
أنت مع الشيخ مسعد، تفضلي.
طيب ماشي.
أنا سامعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا متزوجة وما عنديش أولاد، وزوجي هو الوريث الوحيد ليا وإخواتي. فبعد
تفضلي.
أنا زوجة وما عنديش أولاد.
نعم.
وزوجي هو الوريث بتاعي واخواتي.
نعم.
فأنا سألت في الإفتاء، قالوا لي ان الزوج له نص كل ميراثي واخواتي لهم النص الثاني، فهل ده صح؟
اخواتك اشقاء؟
اخواتي من ابويا وامي، ولدين وبنتين وامي.
نعم والله اعلم. الزوج ميراثه طيب، الزوج ميراثه من زوجته اما النصف وإما الربع، سهلة خالص. ميراث الزوج من زوجته للنصف للربع. إذا كان لها ولد يعني ذكر أو أنثى منه أو من غيره يبقى نصيبه ربع، إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره يبقى نصيبه النصف، والزوجة ميراثها من الزوج الربع أو الثمن. إن كان له ولد منها أو من غيرها يبقى نصيبها الثمن، إن لم يكن لها ولد منه إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها نصيبها الربع. طب لو واحد متجوز أربعة واحد ومش مخلف، يبقى دي ربع ودي ربع ودي ربع ودي ربع، يبقى التركة كلها راحت. أمال إيه؟ الربع يقسم على الأربعة بالتساوي، ودي حال المرأة تأخذ فيها زي المرأة، والله أعلم. وبعدين ما نعرفش من الذي سيقبض أولا، أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعلك من الصالحات يا رب. الأخ بتاع حلاوة المولد، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وتكلمنا جميعا فيها وقتلت بحثا، لكن الحلوى كحلوى حلال، فسعادتك أهديت لك هذه الحلوى، أهديت لك، أو حتى اشتريتها قبل هذا الموعد أو بعده، لا إشكال والله أعلم. نستأنف الاتصال. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا الشيخ.
معاك يا أختي الكريم.
فضلك حضرتك، أنا هعمل إن شاء الله عمرة.
نعم.
وأنا لبس النقاب وبيقولوا لي إن النقاب تقلعه في العمرة وأنا بطوف، الكلام ده مزبوط حضرتك؟
أيوة يا فندم. أيوة مزبوط. حديث
مزبوط يعني أقلع النقاب وأنا في العمرة؟
أيوة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه وصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين. بس خدي بالك، مش معنى انك تقلع النقاب من عند الميقات، مش لما عند الكعبة، من عند الميقات اللي هتهلي منه تقلع النقاب، مش معناه تكشف الوجه، هتخلع النقاب وتسدلي شيئا تغطي به الوجه، بيشة خفيفة تسدليها من أعلى على الوجه، والكفين تحت الخمار، والله أعلم. من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة المنتقبة لبس النقاب أو القفازين، تخلع النقاب وتلبس تسدل بيشة على الوجه وتحط الكفين إيديها تحت الخمار، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.
ممكن تحولني للشيخ؟ عايز أسأله سؤال.
اتفضلي يا أختي أنا سمعك. اتفضلي.
عايز الشيخ مصعد.
أنا معاكي اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي شغال في السعودية.
أيوة.
ماشي؟
ماشي.
جوزي شغال في السعودية وعايز يبعث لي إني أروح له وأنا وعيالي في الطيران. فأنا هناخد كرسيين أنا وعيالي. فهل ده حرام ان انا هروح لوحدي وهو هيتلجاني هناك، يعني هيقابلني هناك وياخدنا، فهل ده حرام ام يعني ام حلال وهم ساعتين بس هو في السعوديه؟
طيب الاولى
هل السفر ليه يجوز ام لا يجوز كده؟
حاضر. الاصل ان المراه لا تسافر مثل هذا السفر الا ومعها محرم، هذا هو الاصل. لان في احوال مهما كانت وسيله السفر مريحه، ممكن الطياره تتاخر 6-7 ساعات، ممكن يحصل مشكل تنزل في مطار تاني غير المطار اللي رايحة فيه، ممكن المرأة تتعب تمرض فلازم يكون معها زوجها أو ابنها البالغ أو أخ أو أحد من محارمها يقوم على خدمتها. لكن في بعض الحالات الصعبة الشديدة أباح بعض مشايخنا مثل هذا، يعني لو في مش قادر ينزل لك لأي سبب وما عندوش فلوس يجيبك أو يجيب محرم معاكي، بعض مشايخنا أباح في مثل ذلك يكون معك محرم لحد مطار القاهرة وما يمشيش إلا لما تركبي ويطمئن عليك والتاني يكون منتظرك هناك، لكن الأصل ألا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، والله أعلم. أنا عايز أستأنف يا إخواني، من شبهات هؤلاء في موضوع المرأة أيضا يقول لك الإسلام ظلم المرأة في إيه يا عم؟ يقول لك لأنه جعل العصمة في إيد الراجل، يبقى الراجل سعادته في أي وقت تطق في دماغه يقول لها أنت طالق، لازم العصمة تكون في إيد المرأة، أو ليه تكون في إيد الرجل؟ هذا ظلم. أي ظلم؟ هو الإسلام لما جعل عقدة النكاح في يد الرجل قصد بذلك إذلال المرأة ولا صيانة البيوت؟ والله ما قصد إلا صيانة البيوت. الرجل في الغالب، أقول في الغالب، أجلد وأصبر وأحكم، فسيفكر 100 مرة قبل أن يطلق. ده المرأة تبقى صالحة ومحجبة وبتصلي الفرائض وبتصوم السنن والنوافل وحفظ القرآن ويحصل مشكل طلقني طلقني. عارفين يا رجالة، لو العصمة في إيد النساء كنت قابلتكم بكرة عشان أدعي لكم في محكمة زنانيري، كان 3/4 الرجال اتطلقوا من زمان. الله حكيم، جعل عقدة النكاح في يد الرجل، العصمة في يد الرجل، صيانة للبيوت. وبعدين الراجل لما جه يتجوز دفع شبك ومهر ومؤخر ومعاجل المهر وكتب قائمة منقولات وصرف دم قلبه لما جه يتجوز حشوله رقبته، ولما يجي يطلق هيدفع المهر والنفقة والمتعة، يعني هيحش وسطه، فهيفكر مليون مرة قبل أن يطلق. إنما المرأة غالبا إذا طلقت لا تخسر من المال شيئا، هو لا يخسر، فده هيدفعه العبء المالي، هيدفعه يفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. ربنا حكيم، أعظم دين يا مسلمة، أكرم المرأة هو الإسلام. والله ما شمت المرأة رائحة الكرامة والسؤدد والمكانة والعز إلا في الإسلام، والله ما رأت المرأة كرامة وعز واحترام وتبجيل وتوقير إلا في ظل الإسلام. المرأة الأم قال فيها النبي: الجنة عند أقدام الأمهات، الجنة عند قدم أمي، زوجتي، شريكة حياتي، حبيبتي، سكني، أنسي، ابنتي نبت لحمها من لحمي وجرى دمها من دمي. في إكرام بعد هذا الإكرام. هذه شبهات ثلاثة في شأن موضوع المرأة من خلال سورة النساء، والكلام طويل، لكن أخي المخرج بيقول الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام من القلب وإلى القلوب، وأن ينفعني وإياكم به، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء كل أهل مصر، اللهم صن أعراض كل بنات مصر، اللهم احفظ شباب أهل مصر، اللهم اجعل مصر خير البلاد، واجعل شعبها خير العباد، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.